قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وتعريف المؤلف لا يشمل المكروه، لأن المكروه ليس منهيا عنه، لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين أن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي، فعنده أن المستحب ليس مأمورا به والمكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المستحب مأمور به لكن ليس على جهة الإلزام، وأن المكروه منهي عنه لكن لا يلزم أنه على جهة التحريم، وإنما يعني على غير جهة التحريم. وكما أن الأمر فيما مضى في الدروس الماضية قد يأتي لغير الوجوب، أوصلها بعضهم إلى كم؟ أوصلها بعضهم إلى كم؟ نعم، إلى 30 أو أكثر من 30. كذلك النهي قد يكون ليس للتحريم، قد يكون للإرشاد. قالوا مثل قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. وقد يكون أيضا النهي لبيان العاقبة لقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ومن أدلة أيضا النهي للإرشاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا ليس للوجوب أو ليس للتحريم. فقوله لا تفعل، هذه الصيغة تأتي لمعاني كثيرة ليست للتحريم فقط، وقد أوصلها بعضهم إلى 11 معنى، إلى 11 معنى. فإذا صيغة النهي الأصل فيها أنها للتحريم، وقد تأتي لغير التحريم. قال: والصواب أن المستحب مأمور به وأن المكروه منهي عنه. وعلى هذا فنسقط من التعريف قوله قد يجب، استدعاء ترك قد يجب. ثم قال: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. قال يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذه القاعدة مبنية على بعض أقاويل أهل الكلام والأشاعرة وغيرهم، أن الأمر ينقسم إلى قسمين: نفسي ولفظي كما سيأتي. والنهي عن الشيء أمر بضده، هذه قاعدة مشهورة عند الأصوليين، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده. وهذه قاعدة كما سمعت عليها جمهور الأصوليين والمتكلمين. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول الذي عليه جماهير الأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا القول مردود لأنه مبني على هذه القاعدة التي توصل إلى معتقد فاسد، وهو نفي كلام الله عز وجل. القول الثاني أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، ليس هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، وهذا قول المعتزلة، وقال به الغزالي وإمام الحرمين وغيرهم، وهو قول مردود. القول الثالث الوسط، وهو القول الصحيح، أن الأمر ليس هو عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، ولكنه يستلزمه كما سيأتي، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم، ونقل عن جمهور أهل السنة ورجحه الشنقيطي في المذكرة، ونقل عن الباقلاني أنه رجع عن قول المعتزلة إلى هذا القول. إذن هذه المسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، كم فيها أقوال؟ فيها ثلاثة. الأول على ظاهر القاعدة قول جمهور المتكلمين. القول الثاني أنه ليس الأمر ليس نهيا عن ضده، الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا العكس ولا يستلزمه، هذا قول المعتزلة. القول الثالث أن الأمر ليس يعني الأمر بالشيء ليس نهيا عن الضد، ولكنه يستلزم ذلك، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقولهم يستلزمه أي من حيث المعنى، يستلزمه أي من حيث المعنى. قال الشيخ العثيمين هكذا قال المؤلف رحمه الله. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ والجواب لا، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر، إلا إذا كان مفهوما من الأمر. فإذا قيل افعل كذا فليس هذا نهي عن تركه، ولا على رأي المؤلف يقتضي نهيا عن تركه، والأمر ليس كذلك. قال حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافق المؤلف رحمه الله على ذلك. فمثلا لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة هل نقول إنه وقع في مكروه؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهنا السواك مأمور به أمرا غير لازم، فمن ترك السواك هل معناه وقع في المكروه؟ على قاعدة هؤلاء نعم، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ونقول ترك مستحبا لكنه لم يقع في مكروه. فقول المؤلف إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ضده. لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذا أمر ارفع، فهل إذا لم ترفع يديك تكون واقعا في النهي؟ لا، والمؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال إن الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا والله أعلم، يعني بحسبه، فإن كان واجبا فتركه يلحق صاحبه الإثم، والعكس كذلك. وصيغة النهي هي لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا الناهية. وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، ولكنه لا يسمى نهيا أصلا، بل يسمى أمرا بالاجتناب. فالصيغة المعنية للنهي لا تفعل حتى لو أفاد الانتهاء، مثل اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا. كما يستفاد النهي من صيغ أخرى كذكر العقاب على فعل ما، فإن ذكر العقاب على فعل يقتضي النهي عنه. إذن حاصل هذا البيت، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ليس نهيا عن ضده، وإنما يستلزم النهي عن الضد من حيث المعنى. يعني قلت لشخص اجلس، هل معناه أنه لا يجوز له أن يقوم؟ هل معناه تحريم القيام؟ لا، لكن هذا يستلزم أنه لا يقوم، يستلزم أنه لا يقوم. أما أنه يعني هو عين النهي عن الضد فليس بصحيح. وهكذا العكس، من نهيته عن شيء فليس هو عين الفعل. قال وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد، والمعنى أن صيغة الأمر افعل التي مضت في باب الأمر ترد للإباحة، أي يريد المتكلم بهذه الصيغة الإباحة دون الوجوب. وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها، وأن الأمر الأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب، وقد يخرج من هذا الوجوب إلى وجوه كثيرة ومنها الإباحة. قال ومثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة، والدليل هو أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن حل إحرامه أن يذهب فيصطاد ولكن يباح له الصيد. وهذه القاعدة قد تقدم الكلام عليها، وأن الصحيح فيها أن الأمر بعد الحظر ما هو؟ الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. ففي هذه الآية للإباحة، لكن في آيات أخر وأحاديث أخر قد يأتي للوجوب لأنه كان قبل الحظر واجبا. ثم قال: كما أتت والقصد منها التسوية، يعني صيغة الأمر الآن مع أنه انتهى من النهي أو ذكر مسائل النهي، إلا أنه عاد إلى بعض مسائل الأمر، وكان ينبغي أن تذكر في الباب الأول. ومعنى هذا قد تقدم أن صيغ الأمر قد لا تأتي للوجوب، تأتي للإباحة، وذكرنا لكم أكثر من 30 وجها. قال ثم قال: كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي، يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية ليست للوجوب، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه سيان، فالأمر هنا للتسوية. هو لا يأمرهم بالصبر، لكن يبين لهم أن حالهم واحد، صبروا أو لم يصبروا، بين الصبر وعدمه. هكذا مثل كثير من العلماء بأنها للتسوية، ويحتمل أنها في الآية للتبكيت والتحسير، أي أن المراد منها أن يتحسر هؤلاء الكفار، حيث يعلمون أنه لن ينفعهم صبرهم أو عدمه، لكن العلماء يمثلون بها على التسوية. وقوله كذا لتهديد، يعني أنها ترد للتهديد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والتخيير هنا هل هو على سبيل التشهي؟ نقول لا، لكنه على سبيل التهديد. إذن قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس للتخيير، وإنما للتهديد، كما قال الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فقول اعملوا ليس هنا للأمر، وإنما هنا للتهديد والوعيد. كما تقول لابنك بعد أن يعصي أمرا: عد إلى هذا الفعل إن كنت صادقا، فمرادك تهديده. وقوله وتكوين، وتكوين هي، تكوين هنا بمعنى الخلق، أي أن هذه الصيغة وهي افعل تكون للتكوين، ومثال ذلك في جميع أوامر الله الكونية، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما معنى كن هنا؟ هل هو أمر يقتضي الوجوب؟ الجواب لا، وإنما هو يراد به التكوين. ومن أمثلته أيضا قول الله عز وجل: كونوا قردة خاسئين، هنا أيضا للتكوين والخلق، أي جعله الله عز وجل قردة خاسئين. ومنه أيضا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. فقول كوني بردا هنا ليس للأمر للوجوب، وإنما هو للتكوين، أي الخلق والإيجاد. وقوله أتينا طوعا، ائتيا طوعا أو كرها، فكل أوامر الله القدرية للتكوين. فإن قال قائل: ما الذي يدلنا على أن الأمر يأتي لهذه الأغراض التي ذكرها المؤلف؟ نقول: القرائن والسياق، فالقرائن والسياق لها أهمية كبيرة في فهم المراد، فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي لهذا المعنى في كل موضع، وإنما يؤثر السياق في تغيير معناها. فمثلا لو قال قائل: دعوت اليوم الخدم على الغداء، ثم قال: دعوت الملك على الغداء، فلا شك أن السامع سيفهم أن هناك اختلافا كبيرا بين الغداء في الجملة الأولى والغداء في الجملة الثانية، كما أنه سيكون فرق بين تهيئة المكان وطريقة تقريب الطعام وغير ذلك. إذن الأصل في الأمر أنه للوجوب، وقد يخرج عن هذا الوجوب ونعرف المعنى الذي جاء له الأمر بالقرائن وبسياق الكلام. مع أن كلمة الغداء واحدة لكن السياق والقرائن جعلها مختلفة بحسب ما تضاف إليه. قال مثال آخر قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. استوى واستويت هي كلمة واحدة في العربية، لكن في السياق الأول تختلف عن السياق الثاني، فإنها في الأول وصف بها رب العالمين وفي الثاني وصف بها المخلوق. فما من شك أن الاستواء في الآية الأولى مختلف تماما عنه في الآية الثانية، لأن المضاف إليه يختلف فلا بد أن يختلف المعنى. قال مثال آخر نقرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس؟ لا، بل يختلف بحسب المضاف إليه. إذن القرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة، وربما يقال للتهديد حسب القرائن، يعني ينظر في الأدلة، ينظر في سياق ما ذكر في هذا الأمر، ينظر في القرائن، فمن خلالها يحكم على الأمر هل هو للوجوب أم أنه للاستحباب أم غير ذلك. وهذه المسألة الأخيرة في الحقيقة هي عبارة عن تكرار لما تقدم، وفيها أن المؤلف إنما ذكر كم من صيغ الأمر، ذكر ثلاثا، ذكر الإباحة والتهديد والتكوين، وقد قلنا إن صيغ الأمر ترد لأكثر من 30 معنى. إذن فحاصل ما قرأناه القاعدة التي تقول الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والنهي عن الشيء هو عين الأمر بالضد. من الذي قال بهذه القاعدة؟ لا، جمهور الأصوليين والمتكلمين. ومن الذي نفاها جملة وتفصيلا؟ قال ليس عين الشيء عن ليس النهي عن الأمر النهي عن ضده ولا يستلزمه، عندك المعتزلة. وأما قول أهل السنة فيقولون الأمر بالشيء ماجد ليس هو عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه في المعنى. وهناك تفاصيل، هناك أيضا تفاصيل في هذه المسألة تجدها في المطولات، فبعض المسائل قد يأتي أن الأمر بالشيء في هذه المسألة بعينها نهي عن الضد إذا وجد الدليل، وإذا كان الضد هذا ليس إلا واحدا، ذكروا بعض المسائل، لكن كونها قاعدة كلية فليس بصحيح.